برنامج مساء ملون بعد قليل.
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير، يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير. علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. إطلالة مسائية مليئة بالحب والود، مليئة بالدفء والأمان، هذا الدفء الذي نشعر به في داخل منازلنا مستمعينا الكرام في ظل البرد الشديد في الخارج. يعني نسأل الله في هذه الأوقات الصعبة حقيقة على من لا مأوى له، نسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يكون معهم، أن يدفئهم ب الإيمان، بنور الإيمان ودفء الإيمان مستمعينا الكرام. وبالتأكيد هذه رسالة للجميع أن يتحرك فعلا لمساعدة كل هؤلاء الأشخاص، الناس اللي فعلا وضعهم صعب مش قادرين يدفوا ابنهم الصغير. فهي رسالة منا جميعا مستمعينا الكرام أن نكون على قدر من المسؤولية في كل الأوقات الصعبة اللي يجب أن نكون فيها متكاتفين متعاونين ويدا بيد مع بعضنا البعض. وبالتأكيد اليوم مستمعينا الكرام بداية شهر جديد الأول من فبراير، اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر ما بعده. اللهم اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق واجعله بداية لأجمل الأقدار، وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم آمين. وبالتأكيد مستمعينا الكرام في هذه الأجواء، يعني يمكن أجواء البعض يحبها البعض لا يرغبها نظرا لكثرة الأمراض، ربما عند كثير من الناس بتأثروا بهذا الوضع كثيرا، لربما المستشفيات أكبر دليل على كل هذا الأمر. وفعلا هناك مرضى بتأثروا من أقل شيء في هذا الجو البارد الجو الماطر مستمعينا الكرام. اليوم رح نتحدث في موضوع مهم جدا بلمسنا جميعا في هذه الحياة، رح نحكي عن زيارة المريض، سواء كانت هذه الزيارة في المستشفى أو حتى في داخل المنزل. كتير مرضى بيكونوا في داخل المستشفيات وبيكون فعلا أحيانا محتاج للزيارة، محتاج لمواساة، محتاج لحدا يطمئن قلبه في داخل المستشفى. أحيانا فعلا هذه الزيارة تطبطب على قلبه وتكون فعلا في مكانها الصحيح، لكن في بعض الأحيان أيضا هذه الزيارة تكون مصدر لإزعاج هذا المريض، مصدر لبث الطاقة السلبية اللي ممكن تهدم المريض في كثير من الأوقات وفي كثير من الظروف، خاصة أنه بعض الأمراض للأسف بيكون الوضع سيء وميؤوس منها، فالمريض بيحتاج لأي كلمة طيبة ترفع من معنوياته، لكن بعض الكلمات التي ربما تخرج من خلال الزيارات العائلية للمرضى تهدم معنويات هذا المريض. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع، الزيارات الجماعية للمريض بين حاجة المواساة والإزعاج كذلك.
حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح راح الغير ومنها تحلى أيام أنسى بقى الطير ونجاري ونطير آمنا بتغيير شباب.
وسؤالنا لكم بكل تأكيد، كيف نوائم بين حاجة المريض للمواساة وبين حاجته للراحة كذلك؟ نستقبل بالتأكيد مشاركاتكم معنا على رقم 0599-734-424 أو بالتعليق معنا عبر البث المباشر لحلقة اليوم عبر صفحة إذاعة صوت الأقصى إن شاء الله.
ومن لننا نبضى وعينا ولننا قوتنينا وملنا غيره مالا غيرنا.
في موضوعنا التالي خلال هذه الحلقة راح نكون مع الأسيرات في داخل سجون الاحتلال. رسالة صوتية مهمة وصلت من الأسيرات الفلسطينيات مستمعينا الكرام، تحمل في طياتها شرح لمعاناتهن في السجون. ناشدت الأسيرات خلال الرسالة فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني بسرعة التحرك لكف الأذى ووقف مسلسل التنكيل بحقهن من إدارة سجون الاحتلال. سنتابع هذا الموضوع ووضع الأسيرات في داخل سجون الاحتلال مع الأستاذة بشرى الطويل بإذنه تعالى.
آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق تتشابه جل أمانينا. للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بانينا، كنا رجلا صرنا أمما نرقى برقي مبانينا.
إذن ثمة احتياج وشوق كبير لمن يلتف حوله ويعانقه ويمنحه الطمأنينة والمواساة في مرضه، لكن تعج غرف المرضى بعديد الزائرين فيحول الأمر إلى ثقل كبير على المريض. كيف نوائم بين حاجة المريض للمواساة وبين حاجته أيضا للراحة؟ نجيب على هذه التساؤلات مع ضيفتنا الأستاذة إكرام السعيدة الأخصائية النفسية والتربوية، واللي راح تكون معنا إن شاء الله بعد قليل نتحدث معها بتفصيل أكثر عن هذا الموضوع، خاصة إنه ديننا الإسلامي لربما ذكر هذا الأمر كثيرا، آداب زيارة المريض. في أوقات فعلا المريض ما بيحتاج فيها أي زيارة، ما بيحتاج فيها أي ثقل على صدره كما نقول مستمعينا الكرام من قبل فلان أو علان. فهذا الأمر يحتاج إلى ضبط، خاصة أنه بعض الأحيان اللي بيكونوا موجودين مع المريض بيتحرجوا أنهم يمنعوا الزيارة من قبل الأقارب المعارف الأصدقاء. فكيف ممكن نضبط هذا الأمر مستمعينا الكرام، لأنه فعلا المريض في بعض الأحيان يكون يحتاج إلى راحة وأيضا يحتاج إلى مواساة، فكيف يمكن الموازنة في هذا الأمر؟ نجيب مع ضيفتنا الأستاذة إكرام السعيدة. أستاذة إكرام السلام عليكم.
السلام.
نرحب بك معنا أستاذة إكرام، ولو ترفعي صوتك قليلا.
أهلا وسهلا فيك وفي كافة السادة المستمعين.
الله يبارك فيك يا رب. يعني أستاذة إكرام، كما تعرفي المستشفيات مليئة بالمرضى، عافانا الله وإياهم وإن شاء الله الشفاء العاجل لكل المرضى، كذلك بعض المنازل فعلا يوجد بها عدد من المرضى. هذا المريض يحتاج إلى مواساة، يحتاج إلى كلمة ترفع من معنوياته، وأيضا في ذات الوقت يحتاج إلى الراحة. فكيف يمكن أن نوائم بين حاجة المريض للمواساة وبين حاجته للراحة كذلك؟
أول شيء شفى الله المرضى وعافاهم. التعامل مع المرضى مش سهل ومش مريح، لازم يكون في عنا موازنة ما بين أنه أنا بدي أقوم بواجب الزيارة الاجتماعية، وما بين أنه أنا كمان بدي أحاول أحافظ على الاستقرار والسلام النفسي للمريض. فالإشي مرهون بأداب الزيارة واختيار المواعيد المناسبة. عادة المريض بيكون إنسان حساس وبيكون في عندهم نوع من عدم الانفعال العاطفي. ليه؟ لأنه هو بمر بأزمة، ردات الفعل بتكون مختلفة ومتفاوتة من شخص لآخر. الإشي مرهون كمان بمدى الصلابة النفسية وكمان بطبيعة المرض ومدى تحمل هذا الإنسان لخبر، وخاصة إذا كان مثلا يترتب على هذا المرض ممكن يكون أزمة جسدية قد ترافقه لطول العمر، مثل العجز أو لا قدر الله شلل أو إعاقة. ففي مجموعة من الآداب لازم علينا أنه نتحلى فيها حتى نقوم بواجب الزيارة الاجتماعية بما لا يتعارض مع
نتحدث عن هذه الآداب أستاذ إكرام.
تمام، أول شغلة لازم نظهر التعاطف ونتفهم مشاعر الإنسان المريض بعيدا عن إشعاره بالشفقة والعجز. يمكن البعض بيخطئ في إظهار والمبالغة في ردات الفعل، إنه بتعاطف معه بطريقة سلبية، تشعره بالضعف، بتشعره بالعجز، وهذا الشيء له مردود سلبي على نفسية المريض. الشغلة الثانية أتجنب البحث عن تفاصيل الأمور كيف صار، ومن يعني أحيانا البحث في هاي التفاصيل بيكون مزعج للإنسان المريض. فأنا أتجنب كمان إنه المجادلة والنقاش والبحث عن تفاصيل التفاصيل.
صحيح، حتى في بعض الأحيان أستاذ إكرام عذرا على المقاطعة، يعني بيكون من يأتي إلى الزيارة يعني يقوم بشرح للمريض مثلا إنه جاري صار معاه كذا كذا، وممكن هذه الكلمة تأثر على معنويات المريض وتهدم معنوياته بكل صراحة.
ممكن أنا أتفق معك في جزئية معينة وأختلف معك في جزئية أخرى. الشيء لو كان من باب التطمين النفسي إنه والله إنه الأزمة، إذا كان من باب التطمين إنه هاي الأزمة اللي أنت بتمر فيها، في ناس سببوك في هاي المر في هاي المحنة، وإنه الإشي من باب الطمأنة يعني بيترك أثر إيجابي إنه والله في حدا بيشاركني نفس الألم. لكن إذا كان من باب إظهار، يعني عفوا، في إحنا عندنا نمط في مجتمعاتنا العارف والخبير بكل شيء، كل شغلة بنلاقيه بيحاول إنه دائما يدلو بدلو، يعني بيكتف كل
أبو العراف.
أيوة تماما. فهنا بيكون الإشي بأثر سلبي، يعني هو ما بيكون ممكن يعطيه معلومات مغلوطة، ممكن كمان يكون الحالة مختلفة، الحالة الصحية للإنسان المريض أو الوضع العام للمريض يختلف من حالة لأخرى. فالإشي مرهون بطبيعة المشكلة الطبية. كمان بدنا نكون لطيفين ونضبط نفسنا وانفعالاتنا. معروف إنه الإنسان المريض بيكون ردات فعله حادة، قد يكون عصبي بزيادة، حساس وبزيادة. فبالتالي أنا بدي أكون كمان، يعني حتى لو كان في عنده ردات فعل شوية حادة، بدي أحاول أمتص غضبه وأتحكم في انفعالاتي. فهاي كمان بكون يعني نتيجة، لأنه ممكن يكون حاسس بالعجز، ممكن يكون في عنده فقدان الأمل. أنا والله خلص، يعني هاي يعني آخر حاجة وصلت لها، خاصة إذا كان المرض يعني شوية مزمن أو بتأثر عليه زي ما حكيت في البداية، أشياء تأثر على المدى البعيد. كمان مشاركة الأسرة لتفاصيل الإنسان المزمع، إنه أنا ما بدي أغيب دور عن الأسرة، بدي أخليه على اطلاع بشكل مستمر بالأشياء المفرحة والإيجابية. بدي أبعد كل البعد عن المشاركة بالتفاصيل السلبية أو الأشياء اللي بتكون مكروهة، يعني بتخلي الإنسان يشعر بالحزن والأسى. كمان بدي دائما أذكر بالسلام النفسي، بالرضا بالقضاء والقدر. هذه يمكن من أبرز مقومات الصمود النفسي، اللي هو الجانب الديني. قد الإنسان بيكون عنده جانب عالي من الأمور الدينية والإيمان بالقضاء والقدر، قد بخليه يتقبل الأزمة والمحنة التي يمر بها. كمان أنا بدي أختار الأوقات المناسبة للزيارة، ما بدي يكون في أوقات راحة المريض.
صحيح، لأنه فعلا بنلاحظ يعني عند زيارة بعض المرضى، يعني بعض الزيارات تكون في وقت متأخر كثيرا، في آخر الليل، وبعض الزيارات فعلا بيكون في الصباح الباكر جدا، الأوقات اللي فعلا بحتاج فيها المريض أن يكون مرتاح.
فعشان كده ضروري أنه أختار أوقات مناسبة. وحتى كمان يا أستاذة، وقت الزيارة ما يكون لا كتير قصير ولا كتير طويل، بحيث انه انا لا اأثر على المريض ولا على المرافق، وحتى كمان على سير الخدمات الطبية المقدمة داخل، اذا كان المريض داخل مستشفى، لانه احيانا بيعمل اعاقة لجهود الكادر الطبي. كمان تقليل السؤال، ما بدي ابحث، لان حكينا عن كيف صاروا، لا دائما بدي كلام لطيف، ادعو له اظهار الاهتمام، اقرب منه، اساله عن حاله. وكمان حتى في عرض المساعدة، أنا أعرض المساعدة وقت ما هو يعني إذا هو حابب، مش أفرض حالي فرض عليه. كمان دائما أنه أنا أعطيه الأمل، أشجعه، أبعده عن شعور بالإحباط وعن اليأس.
نعم، يمكن هذه النقطة كنت بدي أتحدث فيها أستاذة إكرام، يعني خاصة للنساء اللي في حالة ولادة، لربما بيكونوا بوقت صعب جدا، مش محتاجين يكون عندهم أي شخص في داخل الغرفة مثلا، لكن تأتي الزيارات حتى بالأطفال الصغار إلى داخل الغرفة لمشاهدة الطفل الصغير الرضيع المولود حديثا، ومشاهدة الأم وما إلى ذلك. فيعني فعلا بعض الأمور تكون مستفزة من قبل الناس في أثناء الزيارة. نعلم ونقدر أنه هذا واجب اجتماعي، التواصل الاجتماعي، إعطاء دفعة معنوية، لكن يجب أن يكون بأصول.
صحيح، لابد أنه يمكن أنت حكيت في نقطة مهمة جدا، أن اصطحاب الأطفال يعني هو مكان لزيارة مريض، أنه أنا لازم يكون يتمتع بالراحة، البعد عن الإزعاج، فمن بالك من بيصطحب الأطفال. ولما كمان في للأسف بعض العينات بتلاقيها أنه لا يعني لا تحترم خصوصية المستشفى أو المكان العام، أو خصوصية أنه في أنا رايحة على حالة مريضة. صحيح. فبتلاقي أنه ممكن يأخذ وقت طويل في الزيارة، ممكن يصطحب معاه الأطفال، ممكن كمان يتحدث بصوت عالي ويفتح مواضيع ويجادل ويناقش فيها، وهي المواضيع تكون تترك أثر سلبي على المريض.
صحيح، ولربما يعني وصلت أحيانا إلى أنه بعض السيدات مثلا، نحكيها بالعامية في هذه النقطة، بتجيب أكلتها بدها تجهزها لبكرة في داخل المستشفى أثناء زيارة المريض، فحر الكوسة، تلقيط أوراق الملوخية وغيرها، فبعض هذه المشاهد فعلا مؤذية في داخل المشافي
وتعيق. والله لو احنا بدنا نحكي من ناحيه يعني من ناحيه مهنيه، تعيق عمل الكوادر الطبيه، وللاسف هذا كمان بينعكس على المرضى. لما يكون الطبيب يشعر انه هو في جو غير مريح، اكيد حيأثر على جوده الخدمات الطبيه المقدمه. كمان يمكن في شغله كمان انا لفتت نظري، انه في ناس بتلاقيها اذا كان يعني إذا كان في أجهزة طبية، بتلاقيهم كمان العبث بمحتويات.
صحيح.
الأجهزة الطبية.
صحيح.
وهذا مصيبة يعني. فكمان بدنا ننتبه لهذه الشغلات. فلو إحنا بدنا نرجع لديننا الحنيف، يعني كل الدين يعني عبارة عن نماذج مشرفة لنمط الحياة المختلفة، ففي عنا إحنا أداب لزيارة المريض حقنا فيها ديننا الحنيف. لو احنا رجعنا والتزمنا بهاي الآداب، حنظهر بأرقى مستويات السلوك الإنساني اللي لازم احنا كلنا نتمتع فيه.
نعم، طيب يعني نتساءل في نقطة أخرى أستاذة إكرام، راحة المريض هل تكمن بضرورة الابتعاد عن الزيارة كليا؟
هذا السؤال يعني ما في إجابة مطلقة، يعني بيعتمد على اختلاف أنماط الشخصية. يمكن أنا من خلال خبرتي في العمل لاحظت بعض الأنماط يا أستاذة، أنه ما بيحبوا حدا يشوفهم، بيعتبروا أنه لحظات المرض لحظات ضعف، ما بيحبوا حدا يشوفهم في هاي المواقف، مواقف الضعف، مواقف المرض. فبتلاقيهم أنه بيفرضوا أنه ما بدناش حدا يزورنا في هذه الأوقات. يمكن هاي نمط من الأنماط. في ناس تانية مختلفة تماما، العكس، هي بتتشجع، يمكن تتشجع حتى لتناول الطعام، تتشجع لتناول الأدوية والعقاقير الطبية، أو حتى لأداء بعض التمارين إذا كانت المشكلة مثلا في عظام أو غيرها من المشاكل. فتلاقيهم من خلال شبكة الدعم الاجتماعي وما بيقبلوا الزيارات اللي داخل المستشفى أو حتى في داخل المنزل حسب مكان إقامة المريض. فما في أنه أنا أحكي أنه أنهي أمنع الزيارة كليا أو لا. الإشي مرهون باحترام رغبة المريض، سواء هل هو يعني يسمح بالزيارة أو أنه يرفض انه الزياره في الفتره، ولكن بجميع الاحوال احنا لو بدنا نحكي من باب الاتيكيت انه اول فتره بتكون صعبه، وبكون لسه هو مش متعود على الوضع الجديد ومش متاقلم. فانا انأى بنفسي عن الاحراج، ممكن خاصة إذا كان يعني فترة الإقامة داخل المستشفى تطول، من أول 3 أيام إنه أنا أتجنب الزيارة، يعني أعطيه وقت كافي لحتى هو يتأقلم على الوضع.
صحيح، خاصة إنه بعض المرضى ما بتهون عليه نفسه إنه الناس تشوفه هو ضعيف وفي هذه الحالة.
تماما، يمكن أنت حكيت في نقطة جدا مهمة اللي هي توكيد الذات، مستوى الاعتداد بالنفس من مريض من إنسان لآخر بكون يختلف. في ناس ما بشكي كتر ما هو مستوى الاعتداد بالنفس عندهم عالي، يرفض أن يشاهدوا أحد زي ما تفضلتي إنه هو في لحظة ضعف في لحظة عجز. ويمكن من الفئة اللي أنا شفتهم من خلال خبرتي مصابين جلطات، وأيضا كمان الناس اللي بتتعرض لحالة بتر سواء كان نتيجة للعدوان أو الحروب أو لمرض أو حادث عابر. فهذا الإشي بترتب عليه أنه ما بدي أنا حدا يشوفني بهيك موقف ضعف. أنا واجبي كزائر أنه أنا أحترم هاي الرغبة وأختار الأوقات التي تتناسب معها. وبعدين يعني يمكن جائحة كورونا فرضت علينا أنماط من التواصل عن بعد، ويعني كانت كتير فترة أنه لفتت نظرنا لتقنيات أخرى أنه أنا ممكن أستبدل فيها الأداة التواصل الاجتماعي. أنا ممكن من خلال الجوال، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تكون كفيلة بالزيارة، بدل ما أنا ممكن أسبب إحراج إلي أو حتى للمريض وذويه. فأنا بأختار الوسيلة التي تتناسب مع حالة المريض وطبيعة المرض.
نعم. طيب أستاذة إكرام، بعض العوائل يعني فعلا خرجت بشعار أثناء يعني مرض أحد أفرادها، الزيارة ممنوعة منعا باتا في داخل المستشفى، نظرا لأنه بعض الحالات بتيجي فعلا تزور هذا المريض وتقوم بفتح العديد من القصص والمواضيع أمام هذا المريض، ولا يكون أي وقت للراحة. هل أنت مع هذا الفعل من بعض العوائل التي تمنع الزيارة بتاتا في فترة معينة؟
والله أنا يعني لو بتحكي من ناحية، أنا دائما بأبحث على الفائدة المرجوة. هل أنا فعلا رح تؤتي نتائج إيجابية المنع الكلي لزيارة المريض؟ بالطبع لا. فأنا ضد إنه أتخذ شعار إنه ممنوع زيارة. بالعكس، إذا ديننا الحنيف حتم على زيارة المريض ولكن وفق أصول ووفق آداب. ولكن أنا أفرض أو يعني بأسلوب لبق أنا أتحدث مع الزائرين إنه والله وقت الزيارة يا جماعة ما بدنا نتجاوز وقت الزيارة، ورجاء أي موضوع ممكن يؤدي أزمات أو خلافات، خاصة يمكن البعض يتباهى إنه العائلة الفلانية، وهذا للأسف من الأشياء السلبية عندنا في مجتمعنا، وكأنه كل الحمولة بتروح على المستشفى. فهذا الشيء يعني مش صح ولا صحي، لا للمريض ولا كمان للزائرين، لأنه أحيانا بيبدأ بعض الخلافات تظهر ما بين العائلات وما بين أفراد العائلات. فإحنا نلتزم بوقت معين، نلتزم بمواضيع معينة. أنت جاي لزيارة مريض، اطمئنان في عندك عرض مساعدة أو خدمة معينة إذا كان بمقدورك، والدعاء للمريض وتطمينه وتشجيعه، والسلام عليكم.
جميل جدا. طيب أختم معك بنقطة أخيرة أستاذة إكرام، يعني بعض الزوار فعلا بيأتي إلى زيارة المريض ويكون بين قوسين حامل معه هدية، هذه الهدايا هل يجب أن تقتصر على شيء معين أم يكون المجال مفتوح؟ خاصة إنه المريض يعني بين قوسين أيضا نقولها ما بيجي على باله أي شيء في هذه الفترة، فترة المرض.
هو نظام الهدايا التي يعني يصطحبها الزائر يعني بيرجع لعدة معايير. ممكن القدرة الشرائية، هل أنا بإمكاني أنه أشتري شيء غالي أو بسيط؟ كمان اختلاف الأذواق. الشغلة الثالثة طبيعة العلاقة بينه وبين المريض. ولكن لو إحنا بدنا يعني نخليها وفق بما يتناسب مع حاجة المريض، انت حكيت بشغلة مهمة انه احيانا المريض ما بيكون راغب بهاي الأشياء.
صحيح.
بالتالي بتروح بتكون مجرد تكديس أدوات لا لازم يعني ما في ضرورة منها. فدائما أبحث أنا أسأل، مش غلط إنه أنا إيش بينظمكم، خاصة إذا كانت العلاقة بينه وبين المريض في علاقة قوية، مش غلط إنه أنا أعرض إذا محتاج حاجة معينة. الشغلة الثانية، يمكن هو مش الكل حيتوافق على هذا الكلام، أنا أشجع دائما الشيء المادي، يعني نقود. أنت ممكن يعني يكون في عندك قدر معين من المال تمنحه للمريض هو أدرى بحاجته.
صحيح، خاصة لشراء أدويته التي ربما تكلف كثيرا.
جدا رائع. فممكن هم يكون طالبين من تحاليل، ممكن يكون في أدوية لا تغطيها المستشفى أو لا أو أو حتى حاجة الأهل، إنه يعني بيكونوا محتاجين، إنه فعلا والله أنا لو أعطيتهم إياهم فلوس بكون أفضل بكثير من أن أروح أجيب مثلا عصير وأجيب أشياء وكرتونة بسكوت ما يستفيدوا منها. لا، فبالتالي إنه أنا أحولها لشيء نقدي هو يستفيد، هو يعرف حاجته أكثر مني، بيكون مدرك أنا إيش محتاج بالضبط.
نعم، بكل تأكيد. يعني أتمنى كل ما تحدثت به أن يكون قد وصل للمستمعين، وفعلا يكون هناك آداب لزيارة المريض في داخل المستشفى أو حتى في داخل المنزل. أشكرك جزيلا الأستاذة إكرام السعيدة الأخصائية النفسية، كنت معنا والحديث عن الزيارة الجماعية للمريض بين حاجة المواساة والإزعاج.
كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا، يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه. كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا، يضحك يضحك خلق الله، يفرح يفرح كله معاه.
وصلنا العديد من المشاركات مستمعينا الكرام، أقوم بقراءتها. رسالة الأولى من ألاء تقول فيها: يعطيكم ألف عافية. الله يعافي قلبك يا ألاء. بداية نسأل الله الشفاء لكل مريض. أما بالنسبة للموضوع، كل شخص منا يعرف آداب زيارة المريض وهي كثيرة، لكن أهم في الموضوع كيفية التحدث مع المريض نفسيا أثناء زيارته، سواء في البيت أو المشفى. يعني الحرص على تبادل الحديث الحسن والسار، وليس كلام محبط ينزل من معنوي. والله قبل فترة تعرضت لموقف بمرضي خلى نفسيتي صفر، ودخلت بأوهام صعبة للأسف. فيجب اللباقة في الحديث، ويجب أن تكون حاضرة، وللأسف في زيارات تكون مصدر إزعاج وليست راحة.
إنسان بيحب ولا يكره.
ورسالة أخرى: لم أجد في هذا المقام خير من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم رب الناس، أذهب البأس وأشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ويعطيك العافية، دعاء من أم سليم حلس. الله يعافي قلبك يا أم سليم، بالتأكيد نسأل الله أن يشفي ويعافي كل مريض بإذنه تعالى.
من زهور عطرة لن أوفيك شكرك.
ورسالة أخرى: السلام عليكم، يسعد مساك دعاء. الله يسعد مساكم بالخير والبركات يا رب. والله أنا جربت هذا الإحساس، كنت في المستشفى وقد أجريت لي عملية صعبة جدا، وكانت بجانبي سيدة في الخمسينيات من عمرها، وكان زوج بنتها يأتي لزيارتها ويبقى بجانبها من الصباح إلى بعد العشاء. ما شاء الله ما فيش أشغال عنده. وتكمل في رسالتها: وكان صوتهما عاليا بحيث لم أستطع التحمل، وكانا يعيدان نفس الحديث. وعندما طلبت من الممرضة أن تخرج هذا الرجل من الغرفة لأنه لا يصح أن يبقى رجل طوال هذا الوقت في قسم للنساء، للأسف قالت لي بالحرف الواحد بزور حماته وما بقدر أطلعه، أصبته بحالة عصبية شديدة. وهذه الرسالة من الحاجة هدى إسماعيل، الله يكون بالعون يا هدى. وفعلا في بعض الحالات يعني بيكون الزيارة ثقيلة جدا، سواء على المريض نفسه أو حتى على المرضى الآخرين في داخل الغرفة في داخل القسم. لا يكون هناك يعني، ما بدنا نعمم هذه النظرية، أحيانا ما بيكون في تعاون من قبل طاقم التمريض طاقم المشفى، وأحيانا لا فعلا بيكونوا محددين زيارة المريض، بيكونوا يعني بيعطوا فرصة قليلة للرجال في قسم النساء لزيارة المريضات. لكن بكل الأحوال هذا هو الحال الموجود عندنا هنا في قطاع غزة. نسأل الله أن يشفي ويعافي كل مريض بإذنه تعالى. أيضا رسالة من أبو خالد، ادعوا لي بالشفاء. الله يشفيك ويعافيك يا أبو خالد، وإن شاء الله يكون أجر وعافية إلك وبإذن الله. يعني هذه دعواتنا لكل المستمعين إنهم يدعوا لأبو خالد بالشفاء العاجل إن شاء الله، ويكون في القريب العاجل إنسان يعني معافى من كل مرض ومن كل سقم بإذنه تعالى. عبر البث المباشر ناهض أبو مدين يقول يجب أن تكون زيارة المريض خفيفة وسريعة ورفع معنويات المريض، وبالتأكيد نتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى والمصابين.
وحرف الميم تراقص بفمي
وهدى أيضا عبر البث المباشر، السلام عليكم، الزيارة للمريض مطلوبة ولكن بالمعقول، لأن الزوار كأنهم عمرهم ما هم ضايقين الأكل، جايين من بيوتهم جوعانين وبيعملوا سفرة كبيرة في المستشفى.
فيداعبني ويؤانس قلبي في
هذه بعض الحالات اللي موجودة في مستشفياتنا أثناء زيارة بعض المرضى. مستمعينا الكرام، نتمنى فعلا أن يكون هناك وعي في أداب زيارة المريض لدى الجميع، ونسأل الله الشفاء العاجل لكل الجرحى ولكل المرضى والمصابين. الآن ننتقل إلى الأسيرات في داخل سجون الاحتلال، معاناة من نوع آخر في داخل السجون، وربما معاناة تكون صعبة جدا وقاسية جدا. نستمع إلى رسالة الأسيرات من داخل سجن رامون مستمعينا الكرام، وهذه المعاناة التي تعانيها الأسيرات من داخل السجون. نستمع سويا ومن ثم نواصل معكم إن شاء الله.
الله الرحمن الرحيم، ومقاومته يا أحرار شعبنا، يا أبطال مقاومتنا، من سجن الدامون البغيض حيث تحتجز أمهاتكم وأخواتكم، وحيث التنكيل والاضطهاد لبناتكم، نرسل صرختنا هذه لكل من يردد خيك تحريرك همي. أين عزائمكم؟ أين انتصاركم لنا؟ أم هي أناشيد تتسلون بها لتمضية أوقاتكم دون رصيد عملي؟ من سينصرنا ويلقن العدو درسا يتعلم منه ألا يتطاول على بناتكم، أم سننتظر أسيرا آخر ينتصر لنا كما فعل الأخ يوسف المذبوح في قمعة العام الماضي لنا؟ والأهم، أين من يحررنا بعد وقوعنا في الأسر يوم قمنا بأداء واجب الوطن والمقدسات بما امتلكت أيدينا ولم يقدر لنا الله الشهادة، رغم إصابات بعضنا التي تصاحب آثارها وآلامها أجسادا يفتك بها برد الزلازين الآن؟ هذه صرختنا نعليها، فهل سنجد من ينصرنا ويصدق بدفع أذى الأعداء عنا ويحررنا؟
والله ونشمية فلسطينية، رجال وبنت رجال،
نظرات النصر بعيني،
فلسطينية
أنا النشمية،
إذن هذا هو وضع الأسيرات في داخل سجون الاحتلال مستمعينا الكرام. لربما هذا ما استطاعت قوله الأسيرة الفلسطينية في هذا التسجيل الصوتي، وربما ما خفي كان أعظم من معاناة تتعاظم في كل يوم، خاصة ونحن في فصل الشتاء، هذا البرد القارس الذي يعني يعاني فيه الأسرى والأسيرات الأمرين في داخل الزنازين وفي داخل أقسام السجون. رح نتحدث بتفاصيل أكثر عن وضع الأسيرات في داخل سجون الاحتلال مع الأسيرة المحررة بشرى الطويل، وهي معي الآن عبر الخط الهاتفي. أستاذة بشرى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نرحب بك معنا في هذا المساء عبر صوت الأقصى.
تحية لك ولجميع العاملين الزملاء والزميلات في صوت الأقصى.
الله يبارك فيك يا رب. يعني بشرى، ماذا يجري بالضبط في سجون الاحتلال مع الحرائر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا أتحدث وعلى أمل أن تكون الأسيرات الأخوات الكريمات يسمعونني الآن. طبعا أنا سأتحدث يعني كوني جربت بعض الأحداث التي حصلت سابقا في ظل الظروف الصعبة التي تحصل خارج المعتقلات في الميادين الفلسطينية في كافة المحافظات. صراحة يعني أعلم جيدا ما الذي حصل ويحصل، طبعا بناء على تجربة، أن الاحتلال يستفرد في الأسرى. يعني هو يعلم بأن هناك يعني قبضة على الأسرى والأسيرات، ويصلوا للأسرى والأسيرات بشكل سهل وبشكل سريع، فتبدأ يبدأ الانتقام من ملف الأسرى والأسيرات حتى يكون هناك يعني باعتبار أنهم قد أنجزوا شيئا لشارعهم الإسرائيلي في ظل التصريحات التي دائما تكون ضد الأسرى، وفي تصريحات بعض قيادات يعني الاحتلال حول إعدام الأسرى، أن يسن هناك قوانين ضد الأسرى وحول معيشة الأسرى والأسيرات، وطريقة يعني الهجوم على الأسيرات باقتحام قسمهم وعزل الأسيرات، وكان هناك رد من الأسيرات بحرق ثلاثة غرف، ولكن يعني الحمد لله كما يعني وصل أن الحرق يعني طفيف ولم يكن هناك أي يعني تضرر لدى الأسيرات. ونوعا ما يعني كما سمعت أنا قبل قليل، والتي طبعا قمت ببث رسالة الأسيرات بأنهم بحاجة لمساندة وبحاجة لمتابعة، وهذا صراحة يعني دائما صوت الأسيرات والأسرى في كل يوم وفي كل ساعة، سواء تعرضوا لأمور مباشرة أو لم يتعرضوا لها، ويوميا يكون هناك استفزاز للأسرى والأسيرات سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بالإضافة لتهديدات مستمرة. والحال حاليا في كافة المعتقلات يعني الجميع، يعني جميع المعتقلات أغلقت الأقسام نصرة للأسيرات في ظل الأوضاع الصعبة التي تحصل. نسأل الله السلامة لأسرانا وأسيراتنا، وصراحة يعني دائما والأسيرات يعلمنا هذا جيدا، والأسرى لن يمر عاما كاملا دون أن يكون هناك أحداث صعبة للأسرى والأسيرات في ظل الأوضاع يعني الخارجية الصعبة، أو في ظل التصريحات التي يصرحونها يعني أعضاء الكنيسة أو يعني الوزراء، وزراء الاحتلال. كل هذه الأمور تكون يعني نتيجتها هي الأسرى والأسيرات، دائما يعني فشة الغل في الأسرى والأسيرات. ويعني تابعنا وكما تابعتم أيضا التصريحات التي خرجت من معتقلات الاحتلال والبيانات الرسمية من كافة الفصائل بأنهم سيواجهون هذه الحملات الشرسة بحقهم، وأن
كيف سيتم واجهتها أستاذة بشرى؟
يعني هناك منذ أول أمس يعني الخطوات بدأت من أسرى معتقل النقب بتسليم أسماء يعني أكثر من 100 أسير لخوض الإضراب عن الطعام، بالإضافة أن الأمور يعني تنتقل إلى كافة المعتقلات. هناك اعتداء حصل في معتقل عوفر وفي معتقل النقب ومجده، والتنقلات الإجبارية التي تقوم بها إدارة المعتقلات ضد الأسرة، هذا كله يرفضه الأسرة والأسيرات. وحتى في بيانات سابقة قبل أشهر كان هناك رد من الأسرة، إما أن يفرج عنا وإما النصر بمعنى أنه لن يكون هناك أي خضوع لأي قرارات جديدة بحقنا تمس المعيشة، تمس القوانين والحقوق التي نحن ننتزعها انتزاعا من إدارة المعتقلات، وإما الشهادة. هذا هو الوضع الذي يعيشونه الأسرى داخل المعتقلات، وصراحة يعني نسأل الله أن يلطف بهم ونسأل الله السلامة. إن كان هناك زيادة في التصعيد من قبل الإدارة فلا شك أن الأسرى سيصعدون أكثر، ولن يرضوا بأي ذلة وأي ولن يرضوا بأن يكون هناك المساس بكرامتهم. كما قالوا الأسرى، نحن بقي لدينا الكرامة، نرفض أن يتم المساس بها.
طيب أستاذة بشرى، خطوات الإسناد الشعبية المطلوبة في الوقت الراهن يعني دعم صمود الأسرى والأسيرات في داخل سجون الاحتلال، هل ترقى للمستوى المطلوب حتى اللحظة؟
والله يا أختي يعني هذا السؤال يسأل لي ويسأل لي عدد من الأسرى والأسيرات المفرج عنهم من معتقلات الاحتلال. حتى اللحظة لا، لن يرقى للمستوى المطلوب. نعلم أن الأوضاع يعني صعبة ومتداخلة مع بعضها البعض، ولكن الأسرى هم القضية الرئيسية، هم الذين يعني ضحوا وما زالوا يضحون لأجلنا ولأجل شعبنا ولأجل أمتنا أيضا، ليس فقط لأجل شعبنا، وهذا قلناه مرارا وتكرارا. الأسرى خط أحمر، لا يمكن أن يكون هناك استغناء عن الأسرى، ولا يمكن أن يكون هناك خذلان للأسرى من قبل الشارع الفلسطيني وشارع الأمة العربية والإسلامية أيضا.
نتمنى فعلا أن يكون الله بعون أسيراتنا وأسرانا في داخل سجون الاحتلال، وأن يفرج كربتهم عما قريب وينعموا بالحرية إن شاء الله. هذا وعد المقاومة بكل تأكيد لكل الأسرى في داخل سجون الاحتلال، وفعلا نتمنى خلال المرحلة المقبلة أن يكون هناك حملات إسناد شعبية وطنية ترقى لمستوى معاناة الأسرى في داخل سجون الاحتلال. أشكرك جزيلا الأسيرة المحررة بشرى الطويل، كانت معنا والحديث عن الأسيرات في داخل سجون الاحتلال وما تعانيه من ظلم وعدوان في داخل السجون من قبل إدارة مصلحة السجون. بالحديث عن معاناة الأسرى والأسيرات في داخل السجون، نكون قد وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مساء ملون. شكرا لكم على طيب المتابعة، وأيضا شكرا لكل من استمع لنا في هذه الحلقة. الشكر موصول للزملاء من التنفيذ والإخراج، الزميل أحمد أبو سعدة، ومن الهندسة الإذاعية تحية الزميل عبد الرحمن حجازي. وهذه تحياتي، كنت معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. إلى حلقة جديدة يوم السبت القادم بحول الله تعالى مع الزميلة إيمان الشنطي. إلى ذلك الوقت دمتم بعز، والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.